الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن التوحيد يدعوك للافتقار والتذلل بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمن خصائص العبودية، بل من أخص خصائص العبودية، الافتقار المطلق لله تعالى، وهو حقيقة العبودية ولبها. قال سهل التستري رحمه الله في قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قال: أمره بالافتقار واللجوء إليه، ثم بإظهار الافتقار واللجوء إليه بقوله: ليزيد بذلك للكافرين ضلالا وللمؤمنين رشادا. وهي كلمة الإخلاص في التوحيد، إذ حقيقة التوحيد النظر للحق لا غير، والإقبال عليه، والاعتماد عليه، ولا يتم ذلك إلا بالإعراض عما سواه، وبإظهار الافتقار واللجوء إليه. وقال الحكيم الترمذي: من شرط التوحيد ألا تطمع للعباد فيما توحد الله تعالى به، وفيما تفرد الله عز وجل به. فمن شرط التوحيد ألا تطمع للعباد فيما توحد الله تبارك وتعالى به وتفرد. وقال مكي بن أبي طالب: الإعجاب ضرب من التكبر، والتكبر يحبط الأعمال. وسئل محمد بن عبد الله الفرغاني عن الافتقار إلى الله والاستغناء بالله أيهما أكمل، سئل: الافتقار إلى الله تعالى والاستغناء بالله تعالى أيهما أكمل؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به تعالى صح الافتقار إليه. فلا يقال أيهما أكمل، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. وقال الصرصري رحمه الله: قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. دليل آخر على التوحيد وتقريره أن الله عز وجل غني، له ملك السماوات والأرض، وآلهتكم عبيد فقراء، فلا يساوونه في رتبة الإلهية، ولا يستحقون معه صفة المعبودية، كما لا يستوي العبد الفقير منكم والموسر الذي ينفق من يساره سرا وجهرا. ويحتج بهذه على أن العبد لا يملك بالتمليك، لأن الفقر جعل وصفا له لازما في دليل التوحيد، فلا يجوز زواله كما لا يزول التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعبد كلما ذل لله وعظم الله افتقارا إلى الله وخضوعا إليه كان أقرب إليه. العبد كلما كان أذل لله وعظم افتقارا إلى الله وخضوعا لله كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. أما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ يكون غير منعم له ولا ملتذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن المجيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينت أنه أي القيوم الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. وقال رحمه الله: إذا توجه العبد إلى الله بصدق الافتقار إليه، واستغاث به مخلصا له الدين، أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره. قال رحمه الله: وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع. كل عمل لا يعين الله عليه العبد فإنه لا يكون ولا ينفع. فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. فلذلك أمر العبد أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: كثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه. وقال رحمه الله: فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله، كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله لله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال رحمه الله: وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور. حق الله تعالى في الطاعة ستة أمور، هي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. قال رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل لله مع حاجته وفقره إليه، ليس العجب من مملوك يتدلل لله مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه مع غناه عنه. وقال رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبائهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إلى الله، تنل بذلك غاية العز والرفعة. وقال رحمه الله: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. وقال رحمه الله: الافتقار إلى الله تعالى يتخلى بفقره أن يتأله لغير مولاه الحق، وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته، وأن يفرق همومه في غير محابه، وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال، فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود، فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه، فقد قطع همه بربه عنه جميع الهموم، وعطلت إرادته جميع الإرادات، ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بغنائه عما سواه، وبافتقار المخلوقات كلها إليه، وتذللها بين يديه، فقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو الغني عنهم بالذات، ولهذا قال: والله هو الغني الحميد، هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وقال السعدي رحمه الله: إذن فالناس فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. وقال رحمه الله في قصة أصحاب الكهف: دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله من الفتن، من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله تعالى وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعود به، فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب. وقال الشيخ ابن عثيمين: يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلا، ولا تعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان ولن يتسرب إليك هوى النفس الأمارة بالسوء، بل كن دائما لاجئا إلى الله سائلا الثبات. يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلا، ولا تعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان ولن يتسرب إليك هوى النفس الأمارة بالسوء، بل كن دائما لاجئا إلى الله سائلا الثبات، ولا منجا ولا ملجا من الله الا اليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.